أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى مدح المؤمنين الذين يتصفون بصفات أنهم على ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى. الحمد لله. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقفنا على هذه الآية، والله عز وجل يذكر صفات للمؤمنين، صفة الاستجابة، أنهم يطيعون الله سبحانه، يطيعون رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم فيهم سرعة في هذه الإجابة. إذا دعوا إلى الله، إذا دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا، أجابوا، كأن السين لاستدعاء الفعل، فاستدعوا من أنفسهم ذلك باستدعاء الله عز وجل إجابتهم، فبادروا وسارعوا إلى طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى وإلى طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهم المجيبون لله، المجيبون للرسول صلوات الله وسلامه عليه، المنفذون لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. استجابوا لربهم، وهذه صفة عظيمة في المؤمنين، وكان الأنصار قد جعل الله عز وجل فيهم أعظم ما يكون من هذه الصفة، صفة الاستجابة. ولذلك لما قدم وفد من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته كان 12 واحد من الأنصار، فدعاهم إلى دين الله عز وجل، استجاب هؤلاء ورجعوا إلى قومهم فدعوا الأنصار، فالأنصار استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم مهد الهجرة وجاء الأمر من الله عز وجل وهاجر إليهم. لما وصل إليهم كانت بيوت كثيرة من بيوت الأنصار قد دخلوا في الإسلام. كان قبل ذلك أرسل إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعوهم إلى الله، فما في الأنصار من بيت إلا ودخل فيه الإسلام، فكانت دعوة عظيمة من الأنصار رضي الله عليهم، واستجابة عظيمة منهم لله، فمدح الله المؤمنين خاصة الأنصار باستجابتهم لله سبحانه. والذين استجابوا لربهم، هذا إن كان على سبب مخصوص، ولكن كما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فكل مؤمن يطيع الله عز وجل، كل مؤمن يستجيب حالا لكلام الله سبحانه ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو داخل تحت هذه الآية. استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة بمعنى داوموا عليها، أدوها في أوقاتها التي شرعها الله سبحانه تبارك وتعالى، فصلوا لله واستقاموا على هذه الصلاة صلاة صحيحة، صلاة مقبولة، صلاة يرضى الله عز وجل عنها وعن أهلها، صلاة تمنع وتنهى صاحبها من الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يريدها الله سبحانه تبارك وتعالى. أقاموا الصلاة. من صفاتهم صفة عظيمة للمؤمنين، وهي أمرهم شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم، هذه من أخص صفات المجتمع المسلم الذي يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. الشورى، ما فيش في المجتمع المؤمن أن الإنسان ينفرد برأيه ويلزم الجميع بما يقول. فالله عز وجل مدح هنا المؤمنين، ومدحهم هناك في آل عمران، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فلولا أن عندهم رأي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاوره. فمدح الله عز وجل المؤمنين بذلك، أن أمرهم شورى بينهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الأمر. ومعلوم أنه لن يشاورهم في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ليست محل جدل ومحل مناقشة ومحل شورى بين المؤمنين، إنما يشاورهم في أحكامهم الدنيوية، إذا خرج الجهاد في سبيل الله عز وجل استشار المؤمنين في الطريق أي طريق نسلكه، استشار المؤمنين كيف يبدأ بأعدائه يفعل بهم صلوات الله وسلامه عليه، يستشير في أمور من أمور الدنيا. أما أمر الدين فهذا وحي السماء ينزل بالأحكام، افعل كذا، ما فيش مشاورة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه، هو مأمور من ربه سبحانه افعل يفعل، والمؤمنون مأمورون افعلوا يفعلون، انتهوا ينتهون. فهنا الشورى في أمر دنياه يشاورهم النبي صلى الله وسلامه عليه. هذا الأمر جاء عنه صلى الله وسلامه عليه أنه كان كثير الاستشارة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. هو الذي مدحه ربه بأنه لا ينطق عن الهوى، لا يتكلم من هواه، وإنما يتكلم ويوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. فلو أنه مدح المؤمنون بأن أمرهم شورى بينهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم، لجاء من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستشير أحدا فينفرد برأيه، ولكن بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله الذي عصمه الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي أيده ربه بالوحي من السماء، الذي لا يسكت له عن شيء، يكون فيه أخطأ في شيء فينزل القرآن يصوب له افعل كذا لا تفعل كذا عليه الصلاة والسلام. إذن فربنا يأمر المؤمنين بهذه الشورى بأمرين، الأول القرآن يقول وشاورهم في الأمر. إذا كان النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام يشاور في الأمر يبقى غيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني المدح للمؤمنين، أمرهم شورى بينهم، وينفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسنته عليه الصلاة والسلام، فيتعلم من بعده من ذلك. هذا الإمام البخاري في صحيحه يذكر بابا عن الشورى فيقول: باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا من جميل ترتيب الإمام البخاري لتراجم أبوابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيذكر أن الله سبحانه قال أمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم، المعنى إن إمتى أشاور أشاور، يبقى هنا قبل أن يستقر وأعزم على أمر الأول أشاور. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر مع هذه الشورى العظيم، المشاورة للخلق، ولكن تستخير الخالق سبحانه تبارك وتعالى. إذن استخارة واستشارة، تستخير فتطلب الخيرة من الله سبحانه، تطلب منه أن يختار لك، أن يلهمك الصواب، أن يوفقك لتسير على ما يحبه سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزم أحدكم على أمر أو إذا أراد أحدكم أمرا فليصلي ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أعلم ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر الأمر الذي يستخير فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. إذا هذه الاستخارة تستخير الخالق سبحانه تبارك وتعالى، وتستشير المخلوق، فأمر الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فإذا ظهر لك الأمر الآن بناء على الاستخارة وبناء على الاستشارة، اعزم على شيء وتوكل على الله سبحانه. ولذلك الترتيب الجميل للإمام البخاري يقول لك: وأن المشاورة قبل العزم والتبين، فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى هنا ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا أخذت أمرا وقطعت بشيء امشي في هذا الأمر وتوكل على الله سبحانه. يقول البخاري رحمه الله: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، قال وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد، المقصد من كلام البخاري أنه إذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقطعوا على أمر نفعل كذا، ثم بدأ ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذه الشورى، ليس لهم أن يرجعوا في كلامهم بعد ذلك، خلاص يفعلون ما استشارهم فيه صلى الله عليه وسلم وما وصلوا إليه من أمر. شوف هنا في يوم أحد يقول الإمام البخاري: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج. في يوم أحد الكفار جايين للمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير، كفار عددهم ضخم 3000 واحد في يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بمقدم جيش الكفار. هذا غير يوم بدر، يوم بدر كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ليأخذ عيرة لأبي سفيان. الآن لا، يا إما نخرج لنقاتل هؤلاء يا إما ننتظر في المدينة ليأتوا إلينا بداخل المدينة، إيه اللي تحبوا من الاثنين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى أن يمكثوا في المدينة ولا يخرج، لا يخرجوا من المدينة، هذا كان رأيه صلى الله عليه وسلم. فاستشار أصحابه، فلما استشارهم صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يخرجوا كما خرجوا في يوم بدر، أن يخرجوا. هو رأيه صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا ما يخرجوش، وأن المدينة حصن حصين وعدد الكفار الجاي مش عدد قليل، ده عدد ضخم جدا، فعشان نخرج إليهم لابد يكون عددنا مثلهم، فإذا كان الأمر أن احنا أقل يبقى خلينا بداخل المدينة. كان من أصحاب هذا الرأي رجل من المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه أيضا يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إن ما نخرجش للكفار خارج المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استشار لأن الله عز وجل أمره بذلك. فلما استشارهم كان أكثر الآراء على إن لا نخرج ما نقعدش في المدينة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفذ، شوف رأيه هو يمكثون عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا إن نخرج، طيب نخرج، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه صلى الله عليه وسلم ثياب القتال وأراد الخروج، وهم خارجين إذا بهم يقولون إحنا أخذنا بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرجع في كلامنا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نمكث نمكث، الأمر مش لعبة، إن النهاردة حاجة بكرة حاجة تانية، لا الأمر استشرنا وقعنا على أمر، لو أنه تراجع يطلع ناس تانيين يقول لا إحنا مش راجعين في كلام، كل واحد بكلمة بقت في شورى هذه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. حتى خلاص لبست لبس القتال، فلا ينبغي أنني أخلع هذا القتال، إحنا نوينا على شيء نفعل هذا الشيء. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يخذل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مجرد ما يجي الكفار يأخذ ثلث الجيش من أتباعه هو ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، كان جيش المسلمين 1000 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث جيش الكفار، كونوا يأخذ ثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يترك النبي صلى الله عليه وسلم 700 واحد وجيش الكفار 3000، 3000. فهذا صنيع، وكم صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المجرم المنافق الذي كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، الذي كان يتولى اليهود، فلم ينفعه ذلك لغاية ما مات، وجاء ابنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. هذا الرجل المجرم خذل جيش المسلمين ورجع بثلث الجيش، ووجد لنفسه عذرا يقول ما سمعش كلام، سمع كلامكم أنتم ما سمعش كلامي، لا مش طالع، أخذ من معه ورجع بعدما استيقن أن الكفار قد أتوا، وكأنه وجدها فرصة حتى يتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين الذين معه. وحصل ما حصل في يوم أحد، وانتصر المسلمون في أولها حتى عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهزموا في آخرها. الغرض أنه استشار القوم، يا ترى هنا بس؟ لا، استشارهم قبل ذلك في بدر، واستشارهم بعد ذلك في الخندق، وفي مواطن كثيرة يستشير. وهنا الإمام البخاري يقول رحمه الله: وشاور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ومعه السيدة عائشة رضي الله عنها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث قصة في الطريق أن السيدة عائشة استعارت من أسماء قلادة لها عقدا لها وضاع من السيدة عائشة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. ذهبت السيدة عائشة تبحث عن هذه القلادة، جاء من كانوا يحملون هودجها ظنوا أنها بداخل الهودج المحمل فوق الجمل، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مستورات بالشخوص رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، لا أحد ينظر إليهن، فحملوا الهودج وكانت خفيفة وظنوها بداخله، حملوه على الجمل وانطلق به النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. لما انطلقوا بعدما وصلوا افتقدوا عائشة رضي الله عنها لم يجدوا. سيدة عائشة رضي الله عنها باتت في هذا المكان فإذا برجل كان في مؤخر جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور يجد السيدة عائشة في مكانها فيحملها رضي الله تبارك وتعالى عنه. صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه ذهب فلما رآها إذا به يتعجب ويسبح سبحان الله سبحان الله ما زاد على ذلك وأتى بالجمل بتاعه وأناخه فركبت عائشة رضي الله عنها وأخذها وانطلق بها إلى المدينة. إذا بالمسلمين يصلون وليست معهم عائشة فتكلم أهل النفاق تكلموا في ذلك أس النفاق كان هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول والمسلمون مفروض تعلموا منه درسا في يوم أحد ما الذي صنعه فمثل هذا لا يصدق فيما يقول فإذا به يشيع بين المسلمين أن السيدة عائشة أحدثت حدثا فإذا بالبعض يتكلم وهو يختبئ ولا يظهر ذلك إلا في من حوله ولكن المسلمين تكلموا فيما بينهم حتى وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجرت قصة طويلة وفي النهاية قام النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الكلام الكثير قام على المنبر يقول للناس يقول من يعذرني في رجل قال على أهل بيتي كذا وكذا من يعذرني من هذا يعني من يعذر إلي لو عملت في حادة فيقوم يقول يبدي عذري في ذلك والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ورماهم برجل والله ما دخل معي بيتي إلا معي ما دخل بيتي إلا معي فقام الأنصار عبد الله بن أبي بن سلول هذا من الخزرج قام الأوس قالوا يا رسول الله إن كان منا مرنا بأمرك فقتلناه نقتل لو كان رجلا منا نقتله وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك ففعلنا ما أمرت. إذا بالخزرج تأخذهم النعر الجاهلي رجعوا تاني اللي كانوا عليه في الجاهلية الأوس والخزرج قبيلتان متطاحنتان فقالوا كذبتم والله لا تقدروا أن تفعلوا معنا شيء تعملوا معنا إحنا مع الخزرج وإحنا ما نقدرش نعمل إحنا هذا الشيء. شوفوا الشيطان يدخل فيه إيه يعني كأن الكلمة إن إحنا لو كان مننا إحنا نقوم نفعل فيه لو كان من أخواننا أمرتنا ففعلنا لا ودعت الخزرج هذه الكلمة إزاي تقولوا عليه وإحنا ما نقدرش يعني نعمل لا فهادوا على سابوا أصل الموضوع وقاموا يمسكوا في بعض في هذا الشيء وهو في المنبر. أي مصيبة هذه المصيبة مصيبة الناس يبتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يقولونه عن امرأته وأحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم والآن يقف على المنبر علشان يعذروه صلى الله عليه وسلم لو عمل في حد شيء يكون له عذر إذا بهم يدئل بعضهم عضر حيحاربوا بعض في المسجد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل يهدئهم ويرجع إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه يستشير علي رضي الله عنه ويستشير أسامة أمرهم شورى بينهم يسأل علي إيه أمر إيه رأيك في هذا الوحي تأخر عنه حتى يرينا صبر عائشة رضي الله عنها وأن الابتلاء كان حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ابتلي إنسان بمثل ذلك صبر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة وكان يلقب بإيه أسامة كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه اللي كان في يوم من الأيام يلقب بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم فلما نزل تحريم التبني كان زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة بن زيد حب أي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم رباه النبي صلوات الله وسلامه عليه هو وأباه. الآن يستشير أسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أهلك يا رسول الله والله ما علمنا عليهم إلا خيرا فيقوم يتحمس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحمس للسيدة عائشة أهلك وإحنا نشوف على أهلك إلا كل خير لا ما فيش إلا خير في أهلك. فاستشار علي رضي الله عنهم فإذا بعلي يتكلم الكلام الذي يليق بإنسان كبير إنسان عاقل عنده حكمة. أنت الأمر الوحي تأخر عليك وفي مشكلة عندك في البيت ومشكلة مع المسلمين أنت مش فاضي للبيت والمسلمين لا الأمر أسهل من ذلك انتبه لأمر المسلمين انتبه لأمر الدعوة بتاعتك طلقها رسول الله والنساء كثيرة. ده اللي عمل وقيعة بين عائشة وبين علي دامت كثيرا هذه الوقيعة دامت فترة طويلة أم قال ذلك علي لم يكن في نفسه شيء من عائشة، لم يكن يتهمها رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن رجل دولة، رجل ينظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم فاضي حتى ينظر لأمر البيت وأمر كذا، وبقالك فترة طويلة جدا في هذا الشيء وما نزلش عليك الوحي، يبقى الأمر لا، انتبه لدعوتك، انتبه لأمر الله، وربنا يقضي ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. طالما تأخر الوحي طلقها واخلص من المشكلة كلها على بعضها، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. استشاره، لم ينفذ رأيه صلى الله عليه وسلم، ولكن استشار. طيب، استشار واحدة أخرى، وهي كانت تخدم عائشة رضي الله عنها، وكانت أما وأعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي بريرة رضي الله عنها، فاستشارها قالت: يا رسول الله، والله ما علمنا على أهلك إلا خيرا، غير أنها جارية حديثة السن كانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الدادن فتأكله. آدي اللي أنا أعرفه عنها، إن إذا كنت بتستشرني وعايز رأيي في عائشة فأنا أقول لك الحقيقة. الأمر عائشة مظلومة، وعائشة أقصى حاجة يمكن تغلط فيه إن تعمل العجين، تخبز العجين وتنسى تسيبه وتنام، تيجي المعزة تأكله. ده اللي أنا أشوفه منها، ما فيش عليها شيء أكثر. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية سكت صلوات الله وسلامه عليه، وانتظر أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فين كانت عائشة في هذا الوقت؟ كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ولم أجد منه ما كنت أراه، يعني أمر كان لطيفا يدخل يسلم عليه يقبلني، مش شايفة شيء من هذا الشيء، وهي غير منتبهة تماما إيه اللي بدور حولها. كان لما رجعت أصابتها شيء من التعب، فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام أرادت تخرج لقضاء الحاجة، فكانت معها أم مصطح ابن أساسة، أحد الذين تكلموا في أمر السيدة عائشة رضي الله عنها. كان رجلا مؤمنا وكان رجلا طيبا، ولكنه سمع فتكلم يتكلم، فدعت عليه أمه، خرجت مع السيدة عائشة رضي الله عنها، عثرت المرأة كعبلت كادت تقع، فقالت: تعس مصطح، تدعو على ابنها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تدعين عليه؟ ليه ابتدي على ابنك؟ رجل شهيد بدرا ورجل كذا. فقالت لها: أو ما بلغك ما قال؟ ما كانتش تعرف السيدة عائشة رضي الله عنها. أو ما بلغك ما قال؟ قالت: وما قال؟ فحدثتها بالحديث، فرجعت عندها حمى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بها قالت: أصابتني حمى بنافض. ورجعت بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الحمى وتعبت تعبت شديدة، ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي أذهب إلى والدي. فأذن لها وذهبت إلى أبيها وإلى أمها، فسألتهما إن الأمر، إن سمعتم هذا الذي حدث؟ فأجابوا: أي، سمعنا بذلك. طيب، إيه رأيكم في هذا الشيء؟ إن سكتين ليه عليه؟ فقالت لها أمها تطيب خاطرها: يا بنية، قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها إلا وقال الناس فيها. يعني أنت امرأة جميلة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبك، الناس ضروري حيتكلموا عنك، إن غيرت النساء حتشجع على هذا الشيء. إذا بالسيدة عائشة تبكي ومن قطع دمعها، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ده قبل ما تذهب إلى أبويها، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما جاش وحي ولا غيره، فينصح أهل بيته، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بأمر فتوبي إلى الله، فإن الله غفور رحيم، فتوبي إلى الله. فالسيدة عائشة قالت: فانقطع دمي. كانت بتبكي قبل ذلك على طول، لما قال ذلك أخذتها الغيظ من هذا: حتى أنت تقول هذا الشيء؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي تحبني وتعرف، أنت تقول عني هذا الشيء؟ قالت: فانقطع دمي، انقطع. وقالت: والله لو أنني أخبرتكم بشيء أنا صادقة فيه، والله يعلم أني صادقة، تكذبونني فيه، وإن أخبرتكم بشيء أكذب عليكم فيه صدقتموني. يعني لو قلت لكم أن فعلا حصل هذا اللي بيتقال عني كنتوا حتصدقوا هذا الشيء، لكن إن أنا أصدق في القول ومحدش يأخذ بكلامي. ثم استأذنته وذهبت إلى أبيها وقالت: ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف. قالت: ونسيت اسمه، نست اسم سيدنا يعقوب رضي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالت: ونسيت اسمه، اللي افتكرته أبو يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. وده الغم اللي يأتي على الإنسان ينسي حتى اسمه، ينسى الإنسان اسمه وينسى أقرب الناس إليه، نسيت من هو. قالت: لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، أصبر الصبر الجميل، حتى جاء أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ونزل القرآن. إذا بالله عز وجل يقول في كتابه العظيم: قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهنا الحكمة من الله العظيم سبحانه، إن هذا خير، هذا خير لك يا رسول الله، أن تبتلى فتصبر حتى يقتدي الناس بك، على لأن الناس كل إنسان يقول لا ده عرض ما سكتش، العرض بالدم على طول قصاد العرض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر، لا العرض مش بالدم على طول، العرض فيه حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللي قذفوه نزل فيهم الحد بأن يجلدوا. مين اللي يجلدوا؟ أفلت عبد الله بن أبي بن سلول، فلت لأنه ما أظهرش هذا أمام الناس، كان في السر يقول الذين أظهروا هم الذين أخذوا وأقيم عليهم الحد. كان منهم هذا مصطح ابن أساسة، وكانت منهم حمنة بنت جحش أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش. فلما كانوا يتكلمون عن ذلك تقول السيدة عائشة عن زينب قالت حفظها الله بالورع، أختها أيوة وقعت فيه، أما هي لا، مع أنها ضرتها ما قالتش هم الاثنين زي بعض، قالت لا هذه حفظها الله بالورع، كانت ورعة سيدة زينب بنت جحش لم تقع فيها. علم الله عز وجل المؤمنين الصبر بذلك، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبر أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن هذه ابنته، والذي كان يتكلم عنها ابن خالته، ابن خالة أبي بكر الصديق أو أمه بنت خالة أبي بكر الصديق، مصطح ابن أثاثة، وكان رجلا فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه، أبو بكر كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومع ذلك كان من أول من تكلم عن السيدة عائشة، فأقيم عليه الحد، وحلف أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه بعد ذلك. فنزل القرآن يقول لأبي بكر رضي الله عنه ولأمثاله من أهل التقوى، يقول ولا يأتلي ولا يتألى، لا يقسم لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيلك، رجل المهاجر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا؟ قال بلى نحب أن يغفر الله لنا، وأرجع نفقته عليه مرة ثانية. فقال الله عز وجل لا تحسبوه شر لك بل هو خير لكم، ستصبرون وتنالون الأجر العظيم من وراء ذلك. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصبرت عائشة، فخلد ذكرها في القرآن بهذا الذي جاء، قالت وما كان أمري عندي أن الله ينزل في القرآن، ولكن كنت أرجو أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره عن صدقي وأنني مظلومة في ذلك رضي الله عنه. الغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور في هذا الأمر، إنه شاور المسلمين فإذا بهم يقوم بعضهم على بعض فسكت عنهم، فشاور أهل بيته صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع في ذلك، فهذا لم يستبد بأمر وحده صلى الله عليه وسلم يصنعه، وإنما الشورى في ذلك. هذا ذكره الإمام البخاري قال رحمه الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. شوف كانت الأئمة ولاة الأمور، يعني ولاة الأمور الأمراء الخلفاء والأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء، الأمناء ملاحظ هذه الكلمة التي يذكرها، يستشيرون مش المنافقين من أهل العلم، مش الكذابين من أهل العلم، مش من يفتي بما يرضيهم، لا، ولكن كان الخلفاء إذا وجدوا مسألة فيها أقوال للعلماء وإن فيها بعض الأقوال سهلة يقوموا يستشيرون الأمناء من أهل العلم. هل نأخذ بهذا القول الأيسر بحيث يبقى أيسر على الناس، ولا هذا القول مخالف للشريعة؟ يقول البخاري رحمه الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانة، أن أهل العلم ما يدريش فيما يرضي السلطان فيفتيه بما حرم الله فيبيح ما حرم الله، ولكن يفتي ما أحل الله عز وجل، كذا الأمر الفلاني ما فيش فيه دليل على المنع بل أصل الجواز فيه، فيفتون للخلفاء بما قال الله، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما هو مباح في الأمر الدنيوي من غير ما يتعرضون لأمر حرمه الله فيحلونه ولا لأمر أحله الله فيحرمونه. قال البخاري ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لاحظ فقه الإمام البخاري رحمه الله فيما نذكره، يسوق القول الذي يختاره هو ثم يدلل عليه بالدليل. شوف هنا في أول الكلام الإمام البخاري فقيه، الإمام البخاري فقيه محدث رضي الله تبارك وتعالى عنه، تأخذ فقه البخاري من تراجمه في صحيح البخاري، الباب عنوان الباب كذا، قد يكون العنوان كلمة أو كلمتين، وقد يكون العنوان صفحة كاملة، قد يكون العنوان كذا. فهنا من هذا العنوان الذي يذكره البخاري تأخذ فقه البخاري، اختيار البخاري في صحيحه أو من الأقوال ما يعنون به في الباب. فهنا يذكر القول وبعده الدليل. شوف بدأ بقال أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، اختار أن المشاورة قبل العزم والتبين، أنك تستشير مش بعد ما أنت خلاص نويت تعمل حاجة ولا تستشير، تشير إيه؟ يبقى كذلك الاستخارة قبل أن تجزم وتقطع الأول، تستخير تستشير الناس بعد ذلك ثم تعزم على شيء. ليه هو اختار ذلك؟ أن استشير الأول قبل العزم، قال لأن الله عز وجل عقب ذلك بقوله فإذا عزمت، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى إذا استشارت الناس وعزمت على شيء بعد ذلك يبقى الاستشارة تكون قبل العزم، وهذا دليله. طيب إذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء وقطع عليه، هل ممكن يرجع؟ لك لا، ده ربنا قال إذا عزمت فتوكل على الله، يبقى خلاص تتوكل. والسنة أيضا تفيد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما عزم على الخروج بعد الاستشارة أراد الرجوع في كلامه، قال لا ما ينفعش هذا، ودلل بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه لا قول لأحد ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع نص، نص من القرآن نص من السنة تجتهد في إيه؟ أنت يلزمك أن تنفذ ذلك، الله أمر، ما فيش اختيار عليه أنك تقول أختار أستشير أعمل ولا ما أعملش. لا، يقول الإمام البخاري: ورأى أبو بكر، هذا دليله في ذلك، دليله رأى أبو بكر قتال من منع الزكاة في عهد أبي بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، إذا بأناس كثيرون يرتدون وكثيرون يمنعون الزكاة. اللي ارتدوا قالوا خلص النبوة، خلص هنتبع مين أبو بكر ليه؟ الآخرون قالوا لا مش هيدي الزكاة، احنا نطيع في كل شيء إلا الزكاة. ليه؟ قال الزكاة كنا بندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأخذ. قال وصلي عليهم، وانتم اللي هتصلوا علينا دلوقتي مش هندفع لكم حاجة، كنا بندفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فسموا الجميع مانع الزكاة غير المرتدون، مع أن فيهم من لم يرتد ولم يمنع الزكاة، قال أنا أدفع الزكاة لكن ما أدفعش الإيمان، قال ذلك. فالكل مع بعض سموا بذلك وإن كان فيه تفصيل بينهم. فهنا بيقول أن أبا بكر رأى أن يقاتل هؤلاء، أن يقاتل الجميع، كل من ارتد، كل من منع الزكاة بتأويل أو بغير تأويل يقاتل الجميع. فإذا بعمر يعترض عليه، يقول كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ اعترض في ذلك. لما اعترض جاب نص من النصوص، إذا بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يرد عليه بنص آخر، يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ربنا أمر بالاثنين، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أمر هنا أقيم الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه يقيم لهم الصلاة ويصلون جماعة، فمن منع الجماعة هذه يقاتله. كذلك الزكاة، قال آتوا الزكاة، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله. فمن منع هذه الصورة، صورة أن الإمام يأخذ الزكاة من الناس فيدفعونها له، هذا مفرق بين الصلاة والزكاة. يبقى احتج أبو بكر بالنص، فلذلك رضخ عمر ورضي بما قاله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا مقصد البخاري، أننا إذا اختلفنا في شيء وفي نص موجود يلزم الجميع أن يأخذوا بهذا النص وأن يتركوا آراءهم. فترك أبو بكر رأيه وأخذ بالنص الذي ذكر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهنا كان يؤيد ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه، أن أبا بكر اختار أن يقاتل هؤلاء، والنص معه أن الذي يمنع الزكاة، أن الذي يلغي شيء من دين الله من أركان الإسلام هذا مبدل للدين. ونص النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالمقصد منه أن الإنسان إذا اختلف مع غيره رد الأمر إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد النص في الكتاب والسنة لزمه أن يعمل بذلك. قال: وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، كذلك كان عمر يأخذ بالشورى رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يستشير مين؟ يستشير القراء حفاظ القرآن. حفاظ القرآن الآن لو إحنا قلنا هل ممكن دلوقتي الآن نستشير حفاظ القرآن؟ هات حفاظ القرآن نستشيرهم في إيه؟ ده يدوبك بيحفظ القرآن، عارف الأحكام، عارف التجويد، عارف هستشيره في إيه في الأمور. الآن إحنا نقول هذا الشيء، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ القرآن ده شيء عظيم جدا، شيء كبير جدا، كما ذكرنا في الحديث السابق كانوا يحفظون القرآن 10 آيات 10 آيات، لا ينتقل من 10 آيات حتى يتقنها ويعلم معناها ويعلم ما فيها من أحكام ويعمل به ويعمل به. فكان إذا حفظ القرآن كان حافظا للقرآن، عالما بالأحكام، عاملا بالقرآن، عالم من العلماء، عالم من العلماء. الآن ما نقدرش نقول على حافظ القرآن أنه على هذا الشيء، لا، هنا افترق الناس من يحفظ القرآن يحفظ الحديث يعرف الفقه كذا، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش هذه التفرقة، كان حافظ القرآن إمام عالم. لذلك كان عمر رضي الله عنه مجلس الشورى بتاعه حفاظ القرآن، هؤلاء أهل الشورى. أهل الشورى مش أي حد يتجاب من الناس، أي واحد ظاهر في القوم يدخل هذا من أهل الشورى، الممثلين والرأسين والكتاب والمخادعين والمنافقين والصحفيين لا 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 لا، الذي يعرف دين الله سينصح لله سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء أهل الشورى. أهل شورى عمر رضي الله عنهم هؤلاء القراء، القراء حفاظ القرآن، العلماء لكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر يستشير هؤلاء الحفاظ، وعمر كان إذا استشارهم وقف عندما يصلون، وصلوا إلى إيه في الشورى، فأخذ بما يقولون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكانوا كهولا أو شبان، أهل مجلس عمر رضي الله عنه كانوا كهولا، الكهل اللي جاوز 33 أو 40 سنة، أو شبانا اللي دون ذلك، يستشيرهم وكذلك المشيخة. فيستشير حفاظ القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكان مرة من المرات له في مجلس الشورى بعض الناس له مودة مع عمر رضي الله عنه، فأتى إلى هذا الرجل عمه وقال: يا ابن أخي، ألك كلام مع هذا الأمير؟ فقال: نعم. قال: فدلني عليه، ويعني كان يقول وسط عندي عشان أكلم هذا، أوصل للأمير رضي الله عنه. فأخذه وذهب به إلى عمر رضي الله عنه، ولا يعرف ما الذي سيقول عمه لعمر رضي الله عنه. فلما جلس الرجل قال لعمر رضي الله عنه، قال: هيه يا عمر، والله ما تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. أشوف هنا ابن أخوه من أهل شورى عمر رضي الله عنه، وقال له وسط ابن أخوه عشان يوصله لعمر، فلما يصل يتكلم بهذا الكلام القبيح، فقام له عمر بالدرة ليضربه، فإذا ابن أخيه يقول: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول يأمر بالعدل، خذ العدل، أؤمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، هذا جاهل من الجاهلين. قال: فأنقذ عمه من ذلك. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يأمرنا بالعدل نحكم به. فكان عمر يحكم بالعدل، فلما ذكره قال راوي الحديث: وكان عمر وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله. والرجل زكي لما يأتي بهذه الآية: إن أنت حاكم بالعدل بتحكم بالعدل، فعلى ذلك ما يضركش إيه اللي بيقوله هذا الإنسان، وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. سكت عمر وذهب فورة غضبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسكت عن هذا الرجل. هذا ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه من الشورى. أيضا مما جاء من أحاديث، ذكرنا أنه في يوم بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت شورى عظيمة، استشار أصحابه بعدما خرج، قبل الخروج قال في عير لأبي سفيان: من كان سلاحه حاضرا فليخرج معنا. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 310. لما خرجوا كان أبو سفيان أفلت من مكان آخر، وأرسل إلى الكفار يدعوهم: تعالوا أغيثونا. فجاء الكفار لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يجدون الأمر الآن ما هيش عير يأخذونها، ده جيش جاي وهم مش مستعدين لهذا الجيش. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، فروى الإمام مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، يقصد أنه في البداية شاور، وبعد ذلك شاور صلى الله عليه وسلم لما استغاث أبو سفيان بالكفار. فتكلم أبو بكر فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر هذا من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كونوا يستشير الآن الأكثر هم الأنصار الموجودون، والأنصار هم أنصار الله وأنصار دين الله عز وجل، الآن الكلمة لهم هم اللي يقولوا الآن. فلما تكلم أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض وسكت، تكلم عمر فأعرض صلى الله عليه وسلم، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنهم فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ وهذا الصحيح، وإن كان في صحيح مسلم الظاهر أنه ليس سعد بن عبادة، الظاهر ذلك لأن سعد لم يكن معهم فيه، وإن كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكن لم يكن فيه، إنما كان فيها سعد ابن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان المقداد ابن الأسود، واشتهر المقداد بمقولة قالها نذكرها رضي الله عنه، لكن هذه رواية الإمام مسلم. الحديث في مسند الإمام أحمد فيه أن المقداد يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا، هو الفارس الوحيد اللي كان موجود في يوم بدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا نبي الله. لما استشارهم النبي صلى الله عليه، فقال قائل الأنصار تستشيرون يا رسول الله هذا المقداد رضي الله عنه؟ قال إنا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. وفي رواية أخرى لهذا الحديث ذكرها ابن أبي شيبة فقال سعد ابن معاذ، وهذا الراجح في أن القائل كان سعد بن معاذ، وكان هذا سيد الأوس سعد بن معاذ، والآخر سعد بن عبادة سيد الخزرج، لكن القائل كان سعد بن معاذ، ولعل الآخر قالها قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال سعد بن معاذ لئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك. لنسيرن يعني سير زي ما أنت عايز، في أي مكان أنت عايز نكون فيه حتروح لغاية اليمن حنكون معك وأنت في اليمن. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا، وفيه قال ولا نكون كالذين قالوا لموسى، وذكر ما قال المقداد رضي الله عنه، قال ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره. هذا كلام جميل، كلام عاقل حكيم، يقول ايه حصل يعني احنا طالعين عشان نقاتل 50-60 طلعوا لنا 1000، ايه اللي حصل؟ احنا نوينا حاجة وربنا اراد شيئا اخر. كلام يطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحس ان من معه ما هم مش متأففين من ذلك. فقال ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره، فامضي لما شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن طربا حين مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي حملته الملائكة، حمله المسلمون، وكان ضخما عظيم البدن رضي الله تبارك وتعالى عنه، حمله المسلمون فما شعروا بذلك، مش حاسين به، خفيف وما يحمل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حملته الملائكة. هذا صاحب هذه المقولة العظيمة، الذي عاش مجاهدا في سبيل الله، والذي دعا حين أصيب في أكحله في عرق في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم الأحزاب، دعا ربه إن كنت أبقيت للمشركين قتالا فأبقيني لهم، إذا كنت لسه سايب للمشركين قتال خليني أعيش لأجاهد، مش عايز الدنيا، مش عايز أعيش للدنيا، إذا كان ما فيش قتال بعد كده خلاص خدني بقى في هذا الشيء. فأخذه الله سبحانه وتبارك وتعالى واستجاب له هذا الرجل العظيم. هذا من كلامه الجميل، هذا الذي حكم في اليهود، وكان اليهود بنو قريظة حلفاء للأوس من الأنصار، كانوا حلفاءهم في الجاهلية، ولذلك لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة إذا ببني قريظة يتحصنون في الحصون ويرفضون أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا حكمك ما ننزلش عليه. طيب قالوا ننزل على حكم مين؟ قالوا حكم سعد بن معاذ كان حليفنا في الجاهلية، وأرسلوا إليه، وكانوا قبل ذلك أرسلوا لعبد الله بن أبي بن سلول من قبلهم بنو النضير، كانوا أرسلوا إلى هذا أي بنو قينقاع أرسلوا إليه، كانوا حلفاء للخزرج، فإذا به يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتقتل هؤلاء كذا دارع وكذا رجل معه سيف وكذا تقتل هؤلاء؟
والله لا تقتله، والله لا تقتله. وظل يشفع لليهود حتى أجلاهم النبي صلى الله وسلم عليه، أخذ بكلام هذا الرجل وأجلى هؤلاء. لكن هذا لما حاولت بنو قريظة أرسلوا إليه وقالوا له إن أنت كنت حليفنا في الجاهلية وأنت وأعلي توددون إليه، قال سأحكم سأحكم، وسكت ولم يقل يحكم بماذا حتى خرج وجاءوا. إحنا مش عايزين إلا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال فحكمي فيكم أن تقتل مقاتلتكم وأن تسبى ذراريكم ونسائكم وأن تؤخذ أموالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك، لقد هذا حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. نطق بمعاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله عنه سيد الأوس، نطق بما أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان رجلا موفقا حياته حتى توفاه الله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المناديل، المنديل الذي يمتخط فيه الإنسان، منديل الإنسان خير من الدنيا وما فيه، كيف بما عد الله عز وجل لسعد وغيره في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يوقينا عذابه وناره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.